ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
من يهدي الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمرا إياه بأن يبلغ أمته الأصل الأول لهذا الإسلام العظيم، فقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير في شرحهم وبيانهم لهذه الآية الكريمة أنها تضمنت أمرين اثنين عظيمين جدا. الأول منهما عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قوله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فيه إشارة صريحة إلى الأصل الأول من أصول الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة التي لا يمكن لبشر أن يسعد في الدنيا أو في الأخرى، في الدنيا وفي الأخرى، إلا بأن ينطق بها أولا، ثم أن يفهمها فهما صحيحا ثانيا، ثم أن يقوم بلوازمها ومقتضياتها ثالثا وأخيرا. والواقع المؤسس أن كثيرا منا نحن معشر المسلمين
فضلا عن الأقوام الآخرين أنهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة أولا، ثم بالتالي هم أو كثير منهم لا يؤمنون بحقيقتها ثانيا، وكنتيجة طبيعية لهذا وذاك أن لا يقوموا بمقتضياتها ولوازمها ثالثا. ولذلك فأول ما ينبغي أن يعرف كل مسلم من هذه الكلمة حينما يقولها سواء متقربا بها إلى الله عز وجل كذكر عام، أو يقولها مثلا في تشهده في صلاته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ينبغي أن يعرف حقيقة هذه الكلمة الطيبة التي من عاقبة أمرها أن يكون ناجيا قائدها والمؤمن بها حقا، أن يكون ناجيا من الخلود في النار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو معنى هذه الكلمة الطيبة؟ إن معناها بإيجاز وبكلام مختصر جدا لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يفسرون الإله بمعنى الرب، وهذا تفسير قاصر. من قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يشهد شهادة الحق، ولم يأتمر بأمر الله عز وجل في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا شك أن العرب الأولين كانوا مع كفرهم وضلالهم المبين بحكم كونهم عربا أقحاحا، كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة، ولذلك كان موقفهم تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم أن يقولوا لا إله إلا الله أنهم يستكبرون، كما جاء ذلك صراحة في القرآن الكريم. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، ذلك لأنهم يفهمون أن معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، بينما هم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. لذلك جاء في القرآن الكريم حاشيا عن أولئك المشركين الذين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حكى الله عز وجل عنهم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يصرحون أنهم يعبدون معبودات كثيرة، ولما فهموا من دعوة الرسول عليه السلام إياهم إلى أن يقولوا وأن يشهدوا من خالص قلوبهم أن لا إله إلا الله، لما عرفوا أن هذه الشهادة إذا قالوها لزمهم أن يكفروا بكل المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولذلك كفروا وعصوا واستكبروا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، أي إله واحد يعبد دون تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك فيجب على كل مسلم أن يكون على معرفة واضحة مخفوع بها في قلبه أن معنى لا إله أي لا معبود، لا أقول لا معبود إلا الله، أرجو الانتباه للقيد الذي يذكره العلماء، وهو لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أما إذا قال القائل لا معبود إلا الله هذا معنى ضد التوحيد تماما لو كان أكثر الناس يعلمون. ذلك بأن المعبودات بنفس الآية السابقة ذكرها، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، المعبودات كثيرة، وليست المعبودات هو الإله الحق الواحد. ولذلك لا ينبغي أن يعتقد المسلم أنه لا معبود في الوجود إلا الله عز وجل إلا وحده لا شريك له، فهو معبود وحيد. فلا ينبغي أن يقال لا معبود إلا الله، وإنما يضم إلى ذلك لا معبود بحق. فإذا المعبودات في الوجود كأمر واقع كثيرة وكثيرة جدا، كلها باطلة إلا المعبود الحق وهو الله تبارك وتعالى. إذا لا إله معناها لا معبود، ليس معنى لا رب، لأن الله هو الرب كما نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. لكن إذا آمن بأن الله هو رب العالمين ثم عبد غيره فما آمن بقوله لا إله إلا الله. ولذلك العرب في الجاهلية كانوا من جهة مؤمنين ومن جهة أخرى كانوا مشركين. ولذلك ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم مشيرا إلى هذه الحقيقة، وهو قوله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذا أمر ضروري جدا، يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان إيمان من جهة وكفر وشرك من جهة أخرى، هذا هو صريح الآية السابقة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل لعن الله عز وجل في هذه الآية يوم نزلت على المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ الجواب نعم، أول من عناه رب العالمين هم العرب المشركين الذين دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا كما سمعتم آنفا فيما حكاه الله عز وجل عنهم أن يعلى الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا على المسلم أن يلاحظ هذا المعنى حتى يستفيد من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، في روايات متعددة وكلها صحيحة، ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها. ففي بعض الروايات من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا. هذا لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا، ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها ثم أخيرا طبقها بكل لوازمها ومقتضياتها، كما قال عليه السلام مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة، وهي وهو قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فإذا الذي ينجو من الدخول في النار ليس هو الذي يقولها بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا يقوله فقط للخلاص من القتال الذي ذكره عليه السلام في الآية في الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماء أموالهم. فقد يقول المسلم هو الذي يشهد هذه الشهادة فهو مسلم، ولكن المهم أن يؤمن بهذا الكلام الذي يقوله إيمانا خالصا من قلبه. فإذا عرف هذا المعنى الصحيح وصدق بهذا المعنى الصحيح بقلبه ثم قام بكل واجب هذه الكلمة الطيبة، وهو الذي يحرم الله بدنه على النار. في بعض الروايات الأخرى: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دخول الجنة هنا المعنى ليس كمعنى حرم الله بدنه على النار، لأن المعنى الأول يعني أنه يدخل الجنة كما يقال اليوم ترانزيت، يعني دون أن يمسه شيء من العذاب. في الثاني اللفظ الثاني: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وبين كثير من الأحاديث التي فيها من قال كذا دخل النار، مثلا من دخل أحسن، لا أريد أن أدخل الجنة، أريد النار. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: صيفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم ثياب كأبناء البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات منيبات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. أحاديث كثيرة بهذا المعنى، لازم أنه لا يدخل الجنة، أنه يدخل النار. وهناك أحاديث تصرح بأن من فعل كذا دخل النار، بل هناك نص في القرآن الكريم، وهذا قد يكون غريبا بالنسبة لبعض السامعين، أن كل البشر خاطبة لا بد من أن يدخلوا النار دخولا يختلفون في هذا الدخول حسب إيمانهم أولا، وحسب أعمالهم الصالحة ثانيا، وحسب من كان كافرا بكل ذلك. قال تعالى في الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مخضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم معشر الإنس والجن سواء كان صالحا أو كان طالحا إلا وهو واردها وهو داخل النار، ولكن هذا الدخول كما أشرت آنفا قد لا يقترن معه العذاب، لأن الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون يشمل المسلم الذي جنى على نفسه وجنى على إخوانه، كما يشمل من باب أولى الكافر الذي كفر بالله ورسوله. فهؤلاء الذين يدخلون النار ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يخلدون فيها وهم الكفار الذين حرم الله عز وجل عليهم الجنة بنص القرآن الكريم، أما الذين يخرجون يوما ما من النار فهم الذين قالوا لا إله إلا الله وقصروا بالقيام ببعض لوازمها ومقتضياتها من القيام بالفرائض والابتعاد عن المحرمات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية شارحة في بيان فضل هذه الكلمة الطيبة ألا وهي شهادة لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي نجته من الخلود في النار مع الكفار، لأنه كان يشهد من قلبه أن لا إله إلا الله ولكنه قصر في القيام ببعض الفرائض أو ارتكب بعض الحرمات التي حرمها الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا من شاء أن يدخل الجنة دون أن يرى شيئا من العذاب فأول شرط لهذا الدخول في الجنة دون أن يعذب أن يشهد بهذه الشهادة الطيبة فاهما لها بإيجاب كما قلنا آنفا لا معهود بحق في الوجود إلا الله، ثم يطبقها تطبيقا كاملا يأتي بما فرض الله وينتهي عما حرم الله فهو يدخل الجنة دون أن يمسه أي شيء من عذاب. أما من أخل بشيء من ذلك فسينسى جزاءه إلا أن يغفر الله له، كما قال تعالى في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أردت أن أتابع الكلام على تمام الآية السابقة التي هي قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فقد فهمنا بهذا الكلام ما معنى الإله وهو المعبود بحق وحده لا شريك له. فالله عز وجل يقول إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعبد الله وحده لا شريك له، والشرط الثاني أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والإخلاص له بحث لذلك يبقى الموضوع هذا انه اجي صحابي يبقى كما يسمون اليوم غيزي موضوع يعني مصدر تبع محمد
يعني حين العصر المفصل المليئة
الله يسمع نصر منه فآمنوا من رسول الله
ما يقال أنهم صحابيين
إنه يقال في الحديث اليقين لأنه الصحابي من هو الصحابي
هو الذي رأى رسول
الله وصدق به وآمن به فهؤلاء يعتبرون صحابي لكن بالنسبة لبعض من بعض مو بالنسبة
الشيخ ما كيف نرد على الذين يقولون كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني في سفره حتى طلعت الشمس وهو الذي قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فكيف نرد على هؤلاء
ممكن هذا يكون كما يقول الفقهاء بالنسبة لنسيانه عليه السلام انه كان للتشريع كان ينسى الحكمة وراء النسيان التشريع للناس انه اذا واحد نسي مثلا صلى رباعي ثنائي او ثلاثي صلى ركعتين فنسي الرسول عليه السلام يترتب وراء حكم شرعي كذلك عادته عليه السلام كما قال عيناي سلام ولا ينام قلبي هذه قاعدة لكن في تلك الحادثة أو تلك السفرة لا رسول مع العسكر يترتب وراء ذلك الفصل الشرعي الذي نحن لولا الحادثة لم نعرفه يأخذ فلوغا في مسألة ويأخذ هذه المسألة مسألة الخلو فيها تفصيل لا شك فبعضه يجوز وبعضه لا يجوز ثم ما كان منه جائزا فالمستأجر لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن مؤجر أما الناحية الأولى فالخلو يجب أن يتحقق معناه حتى يكون جائزا شرعا وصورة ذلك لنتكلم عن المال ليس عن المساجد لأن كل المساجد لا يجوز أن يتصرف المخلوق إلا بإذن المؤجر المال فنتكلم إذا عن المالك فإذا كان الملك قد شور أو أشغل مكان ما دكان ما عقار ما دار ما إلى آخره فجاء رجل يطلب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الطلب يقابل بالاتفاق بين الطرفين على ما تسمونه بالخلو لانه فعلا هو ان يخلي المكان اما حينما المالك الشاغل المكان والطارئ تصوير المكان يعني مستاجر هذا افراغ حقيقي لانه شاغل المكان بخلاف الصوره الثانيه التي لا تجوز وهي رجل غني مثلا كان شاغل المحل فبنى مكانا او محلا اخر خير من الاول انتقل الى المكان الثاني واعلم ان هذا المكان من عاد الايجار في المساجد لعند المالك بده يسجل منه قبل الايجار بيقول له المخلوق بس اخي المكان خالي المكان خالي
يطلع ثمنه
يطلع ثمنه والايجار عاده وعرفا وشرعا وقانونا ونظاما
الإبرة تدفع من ارتفاق المأيور ارتفاق منها. أيضا الانتفاق المأيور مقابل الإبرة. الخلوق مقابل في السورة الثانية ما في إخراج السورة الأولى. السورة الأولى خليه يتصور واحد منا يعني استأجر دارا أو دكانا أو محلا المضى عليه مدة لحتى ايش تركز في هذا المكان يثبت عمله انطلق أمره.
هذا ما حصل معي كبير.
فهون لما بيجي الواحد بيقول له يا اخي فضيلي المكان هذا وانا بربيه فهما اعظم يتراضيان وهنا الخويه
والمالك ليس له
انا بتكلم عن المالك
خويه
انا انقلت من دير الكلام عن المالك والاستاذيه اللي بيطلب الافراج اما اذا كان المستاجر مستاجر للمالك هذه الصورة الثانية قلت لك ألفا لا يجوز المستأجر أن يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر هاي الوالي المالك وضح لك الفرق بين الصورتين المختلف
الصورة تماما التي قلت عنها طلب خروج الوكالة
تماما
أما تلك الثانية اللي هو أن المستأجر للمحل مثل مصدر 14 عام الرجل يقول له مصدر الإقرار لأن أعطيك كذا وكذا هل المالك هنا يقسم هذا الذي أخذه المستأجر من المستأجر الثاني
أقول لك لا يجوز المستأجر الأول أن يتصرف إلا بإذن المالك أو يتفق مع المالك كونه موضع جمالك يجيل مؤمنات نشرح نكشف على الشغل الأسبوعي فيها خمور نكشف منه في كمية كذا وكذا من الخمور اللي بأسماء يسموها الجديد كنيات في السيديرة كذا هذا شرح عليهم نقول انه اذا ما شرحنا عليها نقول لنا يستهي يتحرز انه نقول يعني نبقى كل احطاء لا نصنعه يقول لي هزدونا اذا كان يعني
طبعا
قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون خيرا أو لا يسمر فإذا على الطعام أو على غير الطعام كل خيرا أو اسمر ما في فرق يعني فإذا تكلمت عن الطعام كلاما خيرا فهو خير ولا سمع الله إذا تكلمت عن الطعام شرا فهو شر أما أن الكلام عن الطعام سني هذا خرافة عامية
فلو عن عمر تسجيل بدل اسمه تسجيل يكون معه رجال الصمرة
يقول الآن هنا انت رحي إما أنه جمع ضيها عليها قبل سنين مثلا وإما كله ما فيها انت أدفع
مو شو تسوي
جمعتها
لا مر لا يجوز هذا ولا هذا لا
يجوز هذا ولا هذا.
القانون
هو حرم الإسلام. لا طاعة لمخلوق في مصلحة خالق. الله يعين لا يجوز يا اخي في حكم اقوى من القانون تعرفه واخر بارك الله فيك. لا تلزم لا طاعة بالمخلوق مع الزيت خارج
السفيدة في تمام المنة على الحديث التي ذكرت والآثار في الأجيال هل يدل ذلك على صحتها؟
الأصل هو هذا لكن لم أتقصد الاشتياع قد يفوت من بعض الأشياء فلا بد من سؤال خاص. انت تحكت من صورتين بجوز المرجوز ولا بعد لا تزاري
لك اقول ان وقيل الصورة التي انا بها الان انا مستعجب من بقيل الصورة الان لا يجوز بان نتصرف الا في ابن المالك
هو الإمام والمتصدق هو الذي صلى مع الجماعة الأولى مشروع
هو المعلم.
إذا قام رجل بذبح أكثر من ذبيحة ثم قال عند ذبح آخرها بسم الله أوله وآخره هل يجزئه ذلك؟
ولو كان ذكر بسم الله على الذبيحة أمرا مستحبا غير واجب حتى لو كان أمرا مستحبا غير واجب فاللائق المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فيسمي على كل ذبيحة أما وهو واجب وليس بأمر مستحب فإن ذلك لا يجوز له أن يقتصر على مرة واحدة من ذكر اسم الله عز وجل وقد أراد أن يذبح ذبائح كثيرة ثم لا فرق بين أن تكون ذبيحة دجاجة أو أن يكون عصفورا أو يكون كرشا أو يكون بقرة أو يكون ناقة كل ما يذبح فيجب أن يقصد به وجه الله أولا وأن يتقرب إلى الله بأن يسمي اسمه تبارك وتعالى على الذبيحة وإلا لن تحل هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها.
وهذا سؤال أكثر من ذكر الشيخ لكن أنا الأخوة يعني حابين يسمعوا مثل تلقاكم فيكم ما حكم المعلبات المستوردة من الدول الأجنبية؟
أيضا يعني السؤال هذا حقيقة مما يحكي عن حال مؤسفة يعيشها المسلمين اليوم. إذا اليوم يأتي مثل هذا السؤال وبعبارة اللحوم البلغارية من 10 سنوات إلى اليوم ما تعلم المسلمون حكم الله عز وجل في اللحم البلغاري فلا بد أن يكون سمعتم منذ يمكن 2 تقريبا كيف أن البلغاريين أرادوا أن ينصروا المسلمين المقيمين في تلك البلاد حتى حملوهم على أن يغيروا أسماءهم الإسلامية. في هذا الوقت نفسه كنت تسمع سؤال شو حكم النحو البلغاري سبحان الله، لو كان هؤلاء يذبحون على الطريقة الإسلامية فالواجب على الجماعة المسلمة أن لا يستوردوا هذه البضاعة من أولئك الكفار المشركين، لأنهم يذبحون المسلمين كما يذبحون النعاج، ونحن نستورد هذه الذبائح التي لا يذبحونها على الطريقة الشرعية. فيجب أن يعلم كل مسلم أن الذبيحة لا تحل إلا بشرط أن يكون الذابح إما مسلما أو من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا حكم شرعي، فلا يدخل في أهل الكتاب من لم يكن نصرانيا أو يهوديا كالمجوس كالبوذيين وامثالهم. لكن هؤلاء النصارى هم كالمسلمين من حيث انه لا تحل ذبائح المسلمين الا اذا ذبحوا، اما اذا قتلوا قتلا ولم يذبحوا ذبحا فهذه قتيله وليست بذبيحه ولو كان الفاعل مسلما. كذلك النصراني انما تحل ذبيحته اذا ذبحها ذبحا شرعيا حتى شال دمها من عنقها. ونحن نعلم والخبر متواتر جدا بان الاوروبيين لتكالبهم على الدنيا ولمعرفتهم كيف يستغلون الوقت لصالح الناس التي من اجلها يعيشون ويحيون، هم سلكوا طرقا لتحضير اللحوم ليس على طريقة إسلامية في الذبح، لأن هذه الطريقة تأخذ من وقتهم، والوقت عندهم أغلى من الدرهم والدينار، وهذه حقيقة اقتصادية معروفة لدى كل العقلاء، الوقت أغلى من الدرهم والدينار، لأن الوقت هو الذي يكون سببا لكسب الدرهم والدينار. ولذلك الروم سلكوا طرقا مختصرة جدا لذبح الحيوان بأقل وقت ممكن. هذه الطرق ليست هي الطريقة الإسلامية التي هي عبارة عن إمرار السكين في العنق وقطع الوريد ويسيل الدم حتى تهدأ الدابة حينئذ يبدأ بخلقها وإلى آخره. الكفار لا يفعلون هذا، وكثير منا وأنا أحدهم رأى في بعض البلاد الغربية الدجاج معروض على الواجهات البلورية المبردة وعنق الدجاجة كأنها حية ما في قطع أصواق. كيف هذه خنقوها خنقا وحبسوا الدم فيها ونظفوها تنظيف جديد كما ينظفونهم الكفار ظواهرهم، اما داخلهم فيعني اسود من الزفر كما هو معروف. فالشاهد هم لا يذبحون وانما يقتلون. لذلك هذه المعلبات التي تريدنا من بلاد الكفر انا انصح اي مسلم ان لا يشتريها، بل ولو قدمت اليه مجانا لا ياكلها، لانها كالفقيسه كالميته هي محرمه بنص القران الكريم. وحينما قال الله عز وجل في القران الكريم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، يجب أن نعلم معنى هذه الآية، وهو وطعام أي ذبائح، وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإلا من يقول بأن معنى الآية وطعامهم أي كل طعامهم يأكلون مثلا الخنزير، فهذا من طعامهم،
فهل طعام هؤلاء النصارى حل لنا بالمعنى العام المطلق؟ الجواب لا. اتفق علماء التفسير قاطبة على ان المقصود من هذه الآية الكريمة وهو وطعام اي ذبائح، وذبائح الذين اوتوا الكتاب حل لكم.
من فضلك اطلب السرير.
دون خلاف فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة والاخر عند طلوع الفجر، فكان المؤذن الاول هو الذي يقول في اذانه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اما الاخر فلا يقول هذه العبارة. الاذان الثاني لا يقول الصلاة خير من النوم. هذا من حيث الرواية، من حيث السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك من حيث الدراية ومن حيث النظر الصحيح، ما جاء في السنة هو الشيء الذي يليق بأن يكون عليه أذان المسلمين في كل بلاد الدنيا، ذلك لأن الأذان الأول قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن الغاية من شرعيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، أي قبل الفجر، إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن، وكان رجلا أعمى ضريرا، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث أن الغاية من شرعية الأذان الأول هو إيقاظ النائم وتنبيه المتسحر الذي يريد أن يتسحر، وهذا بالطبع ليس خاصا في رمضان، لأن المسلمين يصومون أيضا إما قضاء مما عليهم أو وفاء بنذر عليهم أو تطوعا كما هو المعروف لديكم جميعا. فلا بد لكل مسلم أن يعرف متى يتسحر، متى يوتر مثلا إلى أخر الوتر إلى أخر الليل. فقال عليه السلام إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. هذا النائم هو الذي يقال له في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما بعد ما استيقظ الناس وتوضأوا وتهيأوا للصلاة فيقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، هذا حقيقة مخالف للنقل، وكذلك هو مخالف للعقل. أما النقل فقد عرفنا من حديث بلال انما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. اما العقل فيقول لمن تقول الصراخ من النوم ولم يبقى هناك ناس نائمين، وانما المعقول ان تقول للنائمين قوموا الى الصلاه، الصلاه خير من النوم. فالسنه ان يقول هذه الجمله الصراخ خير من النوم في الاذان الاول، اما الاذان الثاني فشأنه كبقية الأذان في بقية الصلوات الخمس.
حتى أن الواقع شيخنا يقولونها في الأذان الثاني، هل يعني تردد؟
لا. 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 لا.
شيخنا يقول كما لا يخفى عليكم صلة الأرحام وأهمية الدين، لأنه لي عمات وخالات عندهم بنات مثل الرجال يخالطون الرجال. هل أقصد خالتي وعماتي بالهاتف سفر تكفي هذا؟
هو الأصل أن تكون مواصلة للزيارة العملية وليس من وراء الجدر أو يواصل الهاتف، ولكن قد يحيط من الحكم الشرعي أمران متناقضان، أمر يوجب القيام به وأمر آخر يوجب الإعراض عنه. فكما جاء في السؤال صلة الرحم أمر واجب بنص القرآن والسنة، ولكن لفساد الزمان وتربية الناس خاصة النساء منهم جاء مثل هذا الشباب يريد ان يزور عمته وخالته لكن البنات سفريه. فاقول ان بادئ ذي بدء لا يجوز ان يقتصر المسلم على مواصله العمه او الخاله لوصف هاتف كما جاء في السؤال، عليه ان يزور وان يزور، ولكن عليه واجب آخر غير الزيارة غير صلة الرحم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنا في اعتقادي هذا المسلم الذي يزور العم والخالة إطاعة لله ورسوله فعليه إطاعة أخرى، وهي تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك أنا أنصح هؤلاء الواغنين لأرحامهم والزائرين لهم في عقر دورهم أن لا يقتصروا فقط على صلة الرحم، بل عليهم ان يقوموا بواجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. وحينئذ في اعتقادي ستكون نتيجه واحده من اثنتين، اما ان تؤثر هذه النصيحه وان يقتطف الناصح ثمرتها فيرى بنات العمه او الخاله يتسترن او يتجلبن كما امر الله عز وجل ورسوله، او انه يبدو له ان هذا الكلام وهذه النصيحه تذهب معهن ادراج الرياح. اذا قام بهذا الواجب الثاني ويئس من ان يرى خير هذه النصيحه، حينئذ يمكن ان يقال واصل بطريقة الهاتف أو بطريقة أخرى، مثلا كان تزور والبنات في المدرسة مثلا أو في ديارة أو إلى مدرسة. لكني أعرف التجربة أن المسلم إذا ما قام بمثل ما أمر الله عز وجل في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا تدرع هذا الواصل لرحمه بالصبر وثبت على ذلك دهرا طويلا وكان الطرف الآخر لا يتجاوب ستخرج نتيجة انه بدل ما هو يخاطعه اني راح يخاطعه بدل ما هو يخاطعه اني راح يخاطعه يعني اللغة العامية راح يخلعوه ويطردوه من داره لانه ما يتحملوا نصيحته من خطر الى حاله. وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى وذلك من لوازم تواصل الحق وتواصل بالصبر. هذا جواب عن
هذا يقول حول أجبال المستوردة فيما يعلم أنه دهن اللحوم والأبقار تذبح هناك تدعونها في أجبال. ما رأيك حول هذا؟
هذا سؤال مهم الحقيقة. نحن نقول الأجبال هذه لابد أنها تمر في دور الغدل والطبخ ويتحول عين الشيء إلى حقيقة أخرى. فأنا سألت بعض الكيماويين فبعضهم اختلفوا علي، بعضهم يقول بأن هذه المواد التي أصلها نجسة ومحرمة بسبب التفاعل هذا يختلف عينها عما كانت عليه من قبل، فإذا كان الأمر هكذا فهو من المطهرات ومن المحللات. في عندنا آثار عن السلف أنهم كانوا يستحلون بل يأكلون الأجبان التي تأتيهم من فارس، وفارس يومئذ تعلمون أنها وثنية قبل دخول الإسلام إلى بلادهم، أي فذبائحهم كانت لا تؤكل لأنهم ليسوا أهل كتاب. وبالتالي كما هو معلوم لدى الجميع الأجبان إنما تكسر وتجمد بالأنفحة. هذه الأنفحة هي أنفحة ميتة لأنهم ولو ذبحوا فذبيحتهم محرمة، فلما كانوا يأكلون إذن هذه الأجبان مع أنها كسفت وجمدت وصارت جبنا بوصف هذه الأنفحة التي أصلها نجسة؟ الجواب عن هذا هو ما ذكرته آنفا، وهو هناك تحول. هذه العين النجسة بسبب هذا الاختلاط والغليان يتحول الى عين اخرى. وهناك جواب اخر لكن هذا الجواب يتماشى مع الرأي الراجح من قولين للعلماء، وهو اذا وقعت نجاسة في ماء عين ما فهل هذا الماء يتنجس ولو كانت النجاسة قليلة أم لا يتنجس؟ هناك قولان للعلماء، أحد القولين أن السائل إذا بلغ قلتين تقريبا ولا أقول تعديلا تقريبا أو 10 كركات وكان الواقع فيه من النجاسة لم يغير احد اوصاف الثلاثة فهذا الماء او هذا السائل طاهر. اما اذا كان اقل من قلتين فيتنجس. هذا قول للشافعية. القول الاخر وهو قول امام مالك ان السائل ونتكلم الان في الماء مهما كان قليلا ووقع في نجاسة ولم يتغير احد اوصافه الثلاثة الذي هو الطعم واللون والريح فهذا الماء طاهر يجوز شربه يجوز طبخ به وهو الى اخره. هذه مسألة في الحقيقة مسألة هامة جدا، لأنه يلحق بالماء كثير من السوائل التي لا قيمتها مثل الزيت والسمن ونحن ذلك. فإذا وقعت فأرة في تنك السمن وكان هذا السمن سائلا، هذا قول من يقول أنه يشترط في السائل أن يكون قلتين، وهذه عبارة عن تنك واحد من عشرة، إذا هذا السمن تنجس فحرم أكله وبالتالي حرم بيعه وشراءه. أما من يقول أن السائل الذي وقع فيه نجاسة لا يتنجس هذا السائل إلا بتغير أحد أوصافه ثلاثة فهو حلال، وهذا ما جاء الحديث صريحا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال عليه الصلاة والسلام كلام مختصر موجز مفيد: ألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم، ألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. وأنتم تعلمون أن السمن في بلاد الحجاز في الغالب يكون سائل لأنه أغلب الأيام هناك حار. فإذا كان الرسول عليه السلام سئل سؤالا عاما الفأرة تقع في السمن، ما استفصل الرسول عليه السلام من السائل أن يعني السمن السائل أم السمن الجاري. ثم هو عليه السلام لما أجاب أجاب جوابا عاما، فإذا الحديث كأنه يقول إذا أردنا شرحه وبيانه: إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حوله ثم كلوا سمنكم سواء كان مائعا أو كان جامدا. وهذا مذهب الإمام الشافعي. على هذا نقول الأرشحة القليلة تلقى في قدر كبير جدا من الحليب فيحول هذا الحليب بعد غليه كما هو معلوم ويصبح جبنا. إذا هذه الألفة القليلة التي تلقى في هذا السائل لا يصيره نجسا، هذا تخريج آخر غير ما ذكرناه آنفا أنه قد يتحول عين الشيء إلى عين أخرى، أي هذه المادة النجسة بسبب التفاعل الغلي قد يتحول إلى مادة أخرى. وهذا التحول عند بعض الفقهاء هو من المطهرات، تحول الشيء من عين إلى عين أخرى هو من المطهرات. هؤلاء الفقهاء يضربون مثلا بالميتة مع الزمن ومع تفاعلها مع الطبيعة وتأثرها بأشعة الشمس والحر والبرد والرياح والأمطار ونحو ذلك، الميتة مع الزمن تتحول إلى ملح، فهل يقال أن هذا الملح حرام لأنه نجس لأن أصله ميتة محرمة؟ أيضا للعلماء هنا قولان، منهم من يقول ننظر إلى الأصل، فهذا الملح الذي أصله دابة ميتة لا يلزمه. القول الآخر وهو الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن تحول الشيء إلى مادة أخرى هو مطهر له. وأكثر دليل على ذلك الخمر المحرمة في إماء الأمة إذا تخللت
الطاهرة حلت، الخضر إذا فسدت وصارت خلا هذا التخلل يطهرها ويحللها. وأنا أقول يطهرها بناء على أن رأي أكثر العلماء أن الخمر مع كونها محرمة فهي نجسة، لكن علماء آخرون ومنهم من كبار الأئمة كالليث بن سعد المصري وغيره وربيعة الرأي ونحوهما من كبار العلماء الذين كانوا معاصرين للإمام الإمام مالك إمام دار الهجرة قالوا بأن الخمر وهي محرمة حتما لكنها ليست نجسة، لأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما شرعا وبين كونه نجسا، النجاسة تتطلب دليلا خاصا. فقلت آسفا أن الخمر إذا تخللت حلت وطهرت، طهرت على كل من يقول إنها كانت نجسة لشرط أنها كانت محرمة، أما على قول الليث بن سعد وغيره لأنه لا تلازم بين كون الخمر نجسة محرمة وبين كونها نجسة، ما في تلازم، هي حرام لكنها ليست نجسة. وإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه شمل السلام شرح وجوب المرام قد عالج مسألة طهارة الخمر مع كونها محرمة شرعا بالإجماع، وضرب مثلا رائعا جدا يبين لذلك أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، حيث قال